بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل. إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضله. إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علا. إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات عذرت فيك لمن غلا. وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا. يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء. عريان يكسوه الصعيد ملابسا أفديه مسلوب الثياب مسربلا. ولصدره تطأ الخيول وطالما بسريره جبريل كان موكلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هناك حالة في الإنسان اسمها حالة التوافق، وهي التي تؤدي إلى الاستقامة في الحياة. يتفق فيها ويجتمع فيها جوارح الإنسان، تجتمع وأقواله وأفعاله ونية الإنسان، سرائر الإنسان، علانية الإنسان، الظاهر والباطن كله يتفق وينسجم في حركة واحدة لهدف واحد أمامه. هذه الحالة حالة الاستقامة، الهدف يكون واحد، الحركة تتجه إلى هذا الهدف. تثمر حالة أخرى اجتماعية اسمها المنافسة، فالناس يتنافسون على الوصول إلى الهدف. التنافس والمنافسة للوصول إلى الهدف يثمر أيضا النجاح، والنجاح في كل شيء، في مجال الأمة، في المجتمع، في المدرسة، في الجامعة، في الأسرة، في العائلة، بين الأولاد، بين الآباء، بين الزوج والزوجة، في المتجر، في النفس ذات الإنسان يحصد نجاحا منقطع النظير. حالة ثانية مضادة لهذه الحالة، كلها أوجاج، ما فيها استقامة، وحركة الجوارح والأقوال والأفعال متنافرة متباعدة بعضها عن بعض. الهدف ليس واحدا، وإنما هناك أهداف عديدة مختلفة. حركة الناس ليست واحدة إلى هدف واحد. هم هذه الحالة تثمر، أو بتعبير آخر تحدث، لأن الثمر شيء مفيد في العادة يكون، تحدث حالة من التنازع. ذيك أعطت منافسة ونجاح، هذه أعطت تنازع، والتنازع يعطي الفشل، ما في نجاح. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تأمل العبارة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الآن هذا طبعا معنى عميق جدا على الإنسان أن يلتفت إليه، وعلينا أن نلتفت إليه بشيء من الدقة حتى نأخذ منه نتيجة. سبب المشكلات الاجتماعية والمشكلات، مشاكل ومشكلات، تقول سبب المشكلات والمشاكل الاجتماعية والمشكلات الاقتصادية والمشكلات السياسية، المشكلات بصورة عامة التي تأخذ بأعناق الناس، سببها هو التنازع، سببها عدم الانسجام والتوافق بين الجوارح، حركة جوارح الإنسان، وبين الأقوال وبين الأفعال وبين النية. فالسبب الأصيل والأساسي لكل مشكلات العالم اليوم هو هذه حالة الانقسام اللي موجودة، تبدأ من الإنسان وتنتهي بالجماهير كلها، فتجد هناك تنازع يؤدي إلى الفشل، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تنازعوا فتفشلوا. الآن في مقابل التنازع المنافسة التي تؤدي إلى الوحدة والوئام والألفة والانسجام وعدم الفرقة، هذه كلها لها مفاتيح ولها أبواب. أنت تريد وحدة، تريد ألفة بين الناس، تريد اجتماع بين الناس، تريد أن تختفي من أمامك المشكلات والتنازعات والصراعات والتفرقة، إذن هناك باب لهذا الموضوع، وهناك مجال ومفتاح. ما ممكن تذهب إلى باب أخرى أو باب آخر غير هذا الباب وتطلب منه، لأنه فاقد الشيء لا يعطي. الله تبارك وتعالى ما خلقنا لنتنازع، إنما خلقنا لنتعارف، لننطلق، لأنه أمامنا مسيرة طويلة نحن نقطعها من عالم الذر إلى عالم الأصلاب عند الآباء، إلى عالم الأرحام عند النساء. رحلتنا عند النساء 9 أشهر في بطن الأم، لكن الله يعلم في أصلاب الآباء كم مليون سنة أنت باقي. لاحظ كيف؟ وإذا على هذا الكلام أقول، لأن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن قبل آدمكم هذا 1000 1000 آدم، لذلك أقول كم مليون سنة. ما تعلم الوقت، ما ممكن أنه يحدد يوم واحد في حسابك، وهذا الحساب عند رب العالمين 1000 سنة مما تعدون. يوم واحد 24 ساعة لكن هو 1000 سنة، في يوم آخر 50 ألف سنة مما تعدون، ويوم هو نفسه يوم. لماذا هذا اليوم الذي يحمل 50 ألف سنة، هذا اليوم معناه فيه قضية كبرى يجب أن تبحث عنها وتلاحظها. يوم 24 ساعة يتحدث القرآن عنه يقول هذا طوله وعمقه 50 ألف سنة، ليلة القدر ليلة واحدة يقول عنها أنها 1000 شهر، بل هي خير من 1000 شهر، لأن فيها حدث. لاحظ الزمن إنما يكون مقدس بمقدار ما يحتوي على حدث، على قضية. شهر رمضان لماذا صار مقدسا؟ لأن فيه قضية. ليلة القدر لماذا صارت مقدسة؟ لأنها فيها قضية. عاشوراء لماذا أصبح من أعظم أيام الله؟ لأن فيه قضية كبرى. يوم الحسين لماذا صار لا يوم كيوم الحسين؟ لأنه ضرب الرقم القياسي في كل شيء، في الفضائل، لا مثيل لكل الفضائل التي جرت في العالم كله من فضائل سيد شباب أهل الجنة يوم عاشوراء أبدا. وإذا بحثت عن الرذائل في كل مكان في الأرض، فإنك لا تجد رذيلة أحق من الرذائل التي حصلت يوم عاشوراء من أعداء الله وأعداء الإنسانية الذين وقفوا ضد الإمام الحسين سلام الله عليه. أرجوكم تأملوا هذه الأمور. الإمام الصادق سلام الله عليه يريد أن يفتح أمامنا بوابات العلم. ماذا يقول لك؟ طبعا الحسين هو القرآن الناطق، هذا مما لا شك فيه، كذلك الإمام الحسن، كذلك رسول الله، كذلك أهل البيت، هم القرآن، هم عدل القرآن. لكن يأتي الإمام الصادق سلام الله عليه يقول اجعلوا سورة الفجر في صلاتكم فإنها سورة الإمام الحسين عليه السلام. ماذا يعني هذا الكلام؟ اقرأ سورة الفجر. سورة الفجر تتحدث عن المجتمعات الفاسدة، المجتمعات المنهارة، كيف هذه المجتمعات انهارت وكيف سقطت في الوادي، وكيف وقف الأنبياء يحملون رسالة الحق أمام هذه المجتمعات. الإمام الصادق يقول المجتمع الذي كان يعاصره الإمام الحسين سلام الله عليه كان فيه الفساد ضرب رقم قياسي، ظهر الفساد في البر والبحر، لذلك كان الإصلاح ضرب الرقم القياسي أيضا. يقول الإمام الحسين إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. ثم قال فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. بعد ذلك أنت تمشي في هذه السورة، سورة الفجر، حتى تصل إلى قوله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، هؤلاء قتلة الحسين، ولا يوثق وثاقه أحد. العذاب الذي ينزل على قاتل الحسين وقتلة الحسين تضج منه جهنم. تأملوا العبارة. حتى لو لمع البعض صورة قتلة الحسين هؤلاء أيضا معهم يحشرون، نفس الشيء، لأن الإمام الصادق يسلم على الإمام الحسين ويقول لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يمكن واحد يعيش بعد الإمام الحسين بألف سنة لكنه يرضى بما جرى على الحسين، يمتدح بني أمية، يمتدح الشجرة الملعونة، جميل جدا هذا الذي حصل. ذيك المرة أشرت إشارة أنه العالم الإسلامي يهب مرة واحدة الرؤساء الزعماء المحافل المدارس الجامعات تستنكر أن تكون دولة مثلا أوروبية تصدر فيها مطبوعة جريدة تسيء إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا شيء طبيعي، ومن يرضى بالإساءة إلى الحبيب المصطفى؟ من يرضى؟ لا أحد يرضى بذلك أبدا. الكون كله يهتز، رب العالمين عندما يتحدث معه يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول، يعلمنا كيف نتحدث معه، كيف نكلمه، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. الله ما يقبل أنك ترفع صوتك في حضرة رسول الله، الآن عند قبره ما يجوز أنك ترفع الصوت عاليا عنده لأنه هو موجود حي، لا يكون صوتك أرفع من صوت رسول الله، لا تتقدم عليه، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا كله صحيح، هذا موجود. فيطلع واحد يهودي في مجلة في جريدة ويسيء برسوم وصور ورسومات لشخصية ومقام الرسول، هذا طبعا أولا فيه جانبان، الجانب الأول أنه هو يريد أن يمعن في إهانة المسلمين ويبين أن المسلمين اليوم هين أمرهم، ما إلهم قيمة، فهمت كيف؟ والجانب الثاني اللي موجود فيه هو إظهار الحقد على الإسلام ونبي الإسلام ورسول الإسلام. فشيء جميل أن الأمة تهب عن بكرة أبيها وتستنكر، كلنا نستنكر، لكن يكون أجمل من هذا إذا الأمة تكون واعية وتحاسب نفسها، تقول إذا كانت جريدة تصدر بالدنمارك وفيها رسومات مسيئة لمقام النبي، هالعالم كله يضج على صاحب الجريدة، هؤلاء الذين أساءوا لرسول الله وقتلوا أبناء النبي وقتلوا ريحانة رسول الله وهاجموا بيت الزهراء وأحرقوا بابها وأسقطوا جنينها وكسروا ضلعها، هؤلاء الذين أخرجوا الإمام الحسين من المدينة إلى مكة وأخرجوه من مكة إلى كربلاء وحده هو وعائلته وأطفال صغار معه، ثم يحاصرونه في صحراء كربلاء ويمنعون عنه الماء 3 أيام. يا كربلاء أين أنت؟ حدثيني عن الحسين يا كربلاء. لماذا العالم ما يسأل كربلاء؟ لماذا العالم ما ينطلق للسؤال يخاطب كربلاء؟ حدثيني عن الحسين، اليوم ركبه نزل عندك يا كربلاء، اليوم ركب الحسين نزل في كربلاء ومعه 2500 رجل مع الركب. يا كربلاء لماذا خلال 8 أيام هؤلاء 2400 أو 500 ما يبقى منهم سوى 72؟ لماذا تركوا الحسين وحيدا؟ أين رموز الإسلام اللي نتحدث عنهم؟ لماذا تركوا الحسين وحده؟ عبد الله بن عمر لماذا لم تخرج مع الحسين؟ لماذا بقيت وحدك في المدينة وبقيت في مكة وكنت تعارض الحسين للخروج؟ أنت عبد الله بن عباس لماذا ما خرجت مع الحسين؟ لماذا تركت الحسين وحده؟ عبد الله بن الزبير، كلكم رموز الأمة الإسلامية، تركتم الحسين وحده يخرج وتنظرون وتسلمون على رسول الله؟ هذه ما فيها إساءة للنبي؟ وحق النبي جون الأسود الزنجي، السواد من أجمل الألوان وأسعدها، إنما هي إشارة لما أريد أن أقول. جون هذا الزنجي مولى أبي ذر، كان عبدا مملوكا عند أبي ذر الغفاري، وأبو ذر أخرجوه إلى الربذة، وجون خرج معه وبقي في الربذة معه إلى أن مات أبو ذر. جون رجع إلى المدينة في خدمة أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، وبقى مع الإمام الحسن يخدمه، وبقى مع الإمام الحسين، هو رجل كبير، أصبح رجل كبير جون، لكنه يحضر مع الحسين في كربلاء ويقول له: سيدي أنا في الرفاه ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم، والله لا أفارقكم يا أبا عبد الله حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم أهل البيت، وحتى تتنفسون علي من ريحكم. يقولون بعد مقتل جون كان الناس حتى بنو أسد كانوا يمرون بالمعركة فيشمون رائحة المسك تفوح من جسد جون، فوينك يا عبد الله ابن عمر ما تجي تدرس حياة جون وشوف قطرة واحدة من دم جون أفضل منك ومن ملايين الذين ساروا في طريقك؟ المسألة ليست مسألة مداهنة ومصانعة ومجاملة، والله يحفظك مولانا والله يعطيك العافية والله يطول عمرك، لا، المسألة ليست بهذا الشكل. اليوم المسألة مسألة وضوح في الرؤية ووضوح في الواقع ووضع الحروف والنقاط على الحروف حتى تعلم السبب الذي جعل الأمة الإسلامية تصل إلى هذا المستوى من الهوان، أن يكون واحد من فعاليك الدنمارك يهزأ بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله. تعرف سبب هذا السبب؟ أن الأمة ما عرفت الحسين وما حفظت عهد رسول الله في الإمام الحسين. ولو أن الأمة والجماهير تعرف الإمام الحسين حق المعرفة لهاجت في أيام عاشوراء في كل عام ألسنا نحيي ذكرى ليلة القدر في كل عام؟ فيجب أن نحيي ذكرى الحسين. كان رفعت الأمة ألوية ضد بني أمية، بينما تجد هذه الأمة التي تستنكر على صحيفة في الدنمارك هي نفسها تقدس قتلة الحسين وتحترم الشجرة الملعونة في القرآن وتجعل التاريخ في المدارس لبني أمية وتجعل بني أمية أبطال وتعطيهم لأبنائنا وأبنائنا يدرسون تاريخ بني أمية على أنهم أبطال، على أنهم فاتحون. وبني العباس كذلك، هذه الأمة التي تمشي بهذا الخط وبهذا الطريق يمكن أن يكتب لها نجاح، أو أنك تفكر أن الله سبحانه وتعالى ينزل النصر على هكذا أمة؟ يحملون رأس الحسين على الرمح ويمرون بدير راهب في حلب. هذا ابن عساكر الدمشقي، اقرأوه ماذا يقول. يقول: نظروا وإذا مسمار مضمخ بالدم يخرج من الجدار، لأنه أحيانا الناس ما يستيقظون للقضايا الطبيعية فتتدخل القضايا الغيبية المعجزة لإكمال وإتمام الحجة على الناس، فيخرج قلم مضمخ بالدم يكتب على الجدار بوضوح: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ أين أنت يا كربلاء؟ حدثيني يا كربلاء، حدثيني يا نور عيني عن الركب الذي حط اليوم معك، عن الإنسان العظيم الذي نزل عندك. تعلمين يا كربلاء من الذي نزل عندك اليوم؟ جبريل كان يهز مهده بيده. تعلمين يا كربلاء أن الذي نزل عندك اليوم كان يصعد على ظهر جده رسول الله في الصلاة، ورسول الله يطيل السجود إكراما له. تعلمين يا كربلاء أن الذي نزل عندك اليوم أول ما فتح لسانه الله بالكلام كان مع جده رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة، فقال الله أكبر في صلاة العيد. فلما سمع رسول الله الحسين يكبر أول مرة يتكلم الحسين فيها، ورسول الله كان ينتظر الحسين يتكلم، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله التكبير مرة ثانية، أعادها الحسين ثانية، أعادها رسول الله ثالثة، إلى 7 مرات. فلما سكت الحسين واصل رسول الله صلى الله عليه وآله صلاته. حدثيني يا كربلاء، تعلمين بهذا؟ حدثيني يا كربلاء عن القمر الذي قطع يمينه وشماله. حدثيني يا كربلاء عن العريس اليتيم الذي لم يتهنأ بعرسه. حدثيني يا كربلاء عن المرأة التي وقفت على مصرع الحسين تهز جسده الطاهر ودموعها تجري وتقول: اللهم تقبل منا هذا القربان فداء لوجهك الكريم. أين أنت يا كربلاء؟ حدثيني يا كربلاء عن طفلة صغيرة اليوم نزلت أمرها 3 سنوات، هذه عمة الإمام الحجة، حدثيني عنها، اسمها رقية، كيف ماتت على رأس أبيها الحسين؟ أريد أن أسمع منك يا كربلاء، أنا اليوم أريد أسمع منك يا كربلاء بحق الحسين عليك. حدثيني، حدثيني عن المرأة التي سارت بها القوافل من بلد إلى بلد ورأس أخيها الحسين أمامها. بالله عليك حدثيني عن فاطمة بنت الحسين، كيف تجرأ ذلك الشامي وقال ليزيد: أعطني هذه الجارية تكون خادمة عندي؟ نحن اليوم نريد أن نعرف كربلاء ونعرف يوم الحسين بهذا المستوى، نعرف كربلاء بهذا الشكل، ننطلق. لأن الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يجمع الأمة يجمعها على التقوى، يجمعها على هذا الخط. لذلك يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله ليبين لكم حركة الإمام الحسين سلام الله عليه، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فرسول الله يحدث يقول: كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الله، أيكون ذلك يا رسول الله؟ قبلها قال كلمة، قال: غيروا المنكر من لم يستطع أن يغيره بيده فليغيره بلسانه، فمن لم يستطع منكم أن يغير المنكر بلسانه فليغيره بقلبه. ثم بعد ذلك سكت، التفت إلى أصحابه وخطابه للعالم، قال: كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أو يكون ذلك؟ قال: وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ ويكون ذلك، قال: وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ هنا ماذا يحصل؟ أول مرة غيروا المنكر بيدكم وبألسنتكم وبقلوبكم، وهو أضعف الإيمان. فمن لم يستطع بيده فبلسانه، نزل، شوف التدرج. فمن لم يستطع بلسانه فليغيره بقلبه. كيف يغيره بقلبه؟ يعني يستنكر المشهد المنكر، هذا منكر أمامي، أنا إذا رأيته أستنكره، ما أرتاح، أرى معصية أمامي لله، أرى إنسانا على خطيئة، فيجب أن أتأثر وأتأذى في داخلي، أعرف أن هذا شيء لا يرضي الله. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القلب، إذا استمر على القلب فقط يضعف يضعف يضعف، بعدين ينطفئ، لأنه ما في لا لسان يدعم القلب ولا جوارح ولا عمل صالح. فإذا انطفأ، الرسول قال: كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف؟ تركتم، لأن اللي في القلب ينكر المنكر هذا ما تارك المنكر، ما تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرسول يقول: كيف بكم إذا تركتم، يعني حتى مرحلة القلب خرجت منها، كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بعد ذلك إذا تركنا ننتقل إلى مرحلة ثانية، كيف بكم إذا رأيتم، انقلبت المسألة، لاحظ، صار أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم، انقلبت الدنيا كلها. كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ فإذا رأينا المنكر معروف والمعروف منكر، نقلنا إلى مرحلة أخرى قريبة من النار جدا، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ لذلك التوافق والتطابق في الجوارح والأقوال والنية والسريرة، هذا من أهم ركائز الإيمان. يأتي القرآن الكريم يقول: أنت إذا قلت كلمة، هذه الكلمة يجب أن تصدر من قلبك، شوف قلبك ماذا يقول، لأنك مسؤول، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالقلب أيضا موجود، النية، لا قول إلا بنية، ولا قول ولا عمل إلا بنية، النية لا بد منها. شوف المسألة من أين تأتي، فقول بلا نية مرفوض، يقولون بألسنتهم، في القرآن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، قول من دون نية فهذا مرفوض. الآن واحد عنده نية والنية تأخذه إلى مرحلة القول لكن ما يعمل، لما تقولون ما لا تفعلون؟ سمعت؟ كبر مقتا عند الله، هذا خطاب للمؤمن أيضا، أنت مؤمن عندك نية صحيحة وعندك كلمة صحيحة وتوافق بين القول والنية، إذن يجب أن تنطلق إلى العمل. ك كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لماذا؟ ولذلك لاحظوا المسألة من أين تأتي حتى تعرف من هو الإمام الحسين بارك الله فيه. وتمت كلمة ربك صدقا، حافظين الآية شنو؟ وعدلا. وتمت هنا أنا أضرب لك أمثلة هذه إن شاء الله بهالليالي كلها، لا أعطيك مثال جديد إن شاء الله حتى تصل إلى المعنى. أحيانا الآية فيها معنى غير تام وين؟ يعني عندي وعندك، لكن الآية عندما تنزل من الله كلمة الله تبارك وتعالى تامة وكاملة عند أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الصلاة التامة الكاملة تراها عند رسول الله صلى الله عليه وآله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه الصلاة تامة كاملة عند فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الإمام الحسن يقول: رأيت أمي واقفة في محرابها حتى تورمت قدماها. الصلاة تامة عند أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، يقف بين الصفوف في المعركة في صفين يصلي والسهام تتناثر بين يديه. الصلاة تامة عند الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، عند الإمام الحسين حتى يوم عاشوراء لما صلى الإمام الحسين صلاة الخوف. أحد العلماء الباحثين يقول هي صلاة الخوف أو الصلاة اللي صلاها قصر الإمام الحسين، لأن الإمام الحسين لما نزل اليوم الثاني من محرم وهو يعلم أنه يوم العاشر يقتل، فمعناه ما نوى نية الإقامة، ما راح يبقى 10 أيام في كربلاء حتى يصلي تمام. فهل صلاته قصر أم صلى صلاة الخوف؟ صلاة الخوف تنعقد جماعة، اسمها صلاة الخوف، يعني ما معناها المصلي خائف، لا، اسمها صلاة الخوف، هي تنعقد جماعة في الحرب، علما أن الحائر الحسيني أنت مخير بين أنك تصلي قصر أو تمام. تأملوا هذه الملاحظة. والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو الحائر، والإمام الحسين هو الصلاة. فأنا عقيدتي أن الإمام الحسين ما كان يصلي قصرا، لأنه يقول إن الله يعلم أني أحب الصلاة، علما أنه حتى لو صلى قصر لا يعني انقاص من صلاة فريضة. أنت تصلي قصر أو تصلي تمام في طاعة الله شيء واحد، لكن حبك للصلاة، حبك للصلاة عندما تتوجه وتصلي هذه الصلاة: إن الله يعلم أني أحب الصلاة وتلاوة الكتاب. الآن هذا البحث يأتي إن شاء الله ويمكن الإنسان يذكره، لأن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما تركوا صغيرة ولا كبيرة ولا واردة إلا وأوضحوها أمامنا. فيمكن واحد يسلط الأضواء على قضايا كربلاء وموقف الإمام الحسين ويرى هنا هذه الأمور. هذه الصلاة التي صلاها أبو عبد الله الحسين، ووقف زهير بن القين، وجاء شاب من هالشباب اللي حاضرين بالمجلس سأل الله أن يحفظهم، اسمه سعيد بن عبد الله الحنفي. هذا سعيد بن عبد الله الحنفي كان عنده موقف مع سيد الشهداء. الإمام الحسين قال لأصحابه: هذا الليل قد غشيكم، اتخذوه جملا، من شاء الانصراف منكم فلينصرف. لم يقل لهم اذهبوا، لو قال لهم اذهبوا انصرفوا صار أمر مفروض من إمام معصوم يجب عليهم أن يطيعوه. الإمام قال: من شاء منكم أن ينصرف ويأخذ الانصراف فلينصرف. تأملوا العبارة. سعيد بن عبد الله الحنفي قال: سيدي، وماذا نقول لرسول الله؟ شوف، نقول تركنا شيخنا وزعيمنا وحده؟ أبا عبد الله، أنا أتمنى من الله أني أقتل بين يديك 1000 مرة وليس مرة واحدة. مرة واحدة هذه خفيفة علي سيدي، يا ليت عندي 1000 روح و1000 نفس وأقدمها بين يديك أبا عبد الله. هذا سعيد بن عبد الله الحنفي، شاب في 20 من عمره، الآن واقف يدرع السهام عن الحسين. اقرأ الرواية، اقرأ الرواية جيدا. الرواية تقول: لما فرغ الإمام الحسين من صلاة الخوف سعى سعيد بن عبد الله الحنفي وقع ينزف بدمائه الطاهرة انتهى. فقط اتجه للإمام الحسين قال سيدي أوفيت يا ابن رسول الله؟ أنا كنت أقول أنه عندي ألف نفس وألف روح بين يديك، الآن أنا رايح، ما قتلت بين يديك، ما نزلت على هؤلاء. يقول له أوفيت؟ قال نعم، أنت أمامي في الجنة. حسين قال نعم أنت. شوف شوف، لاحظ أنه شاف في هذه اللحظة ويظهر فيه أكثر من 100 طعنة وضربة سهم وسيف، والطعنة أنه يصل إليه ويطعنه من خلال الطعنات التي أصيب بها سعيد بن عبد الله الحنفي. أعرف هؤلاء الخبثاء أنهم كانوا يصلون إلى الحسين وهو يصلي يريدون قتله، فهذا الشاب كان يجاهد ويستقبل الطعنات، طعنات السيوف والرماح والسهام حتى أثخن في الجراح، ممكن دقيقة أو دقيقتين وقع. قال أوفيت؟ قال أنت أمامي في الجنة. ألا لاحظوا هذا المعنى بدقته تأخذونه؟ فهذه الصلاة التي صلاها الإمام الحسين سلام الله عليه هذه كاملة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أنتم تقرؤون آية الحجاب، الأخوات في المجلس، النساء اللي يحضرن في المجلس كلهن محجبات ويقرأن آية الحجاب، لكن آية الحجاب تقرأينها أنت ونحن نقرأها، لكن إذا رأينا تلك المرأة العظيمة لما تخرج من بيتها إلى المسجد وتريد أن تخطب في المسجد ويقول عنها المؤرخون خرجت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها ما تخرم مشيتها مشية أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، تشوف الحجاب اللي عند الزهراء سلام الله عليها، إذا نظرت إلى حجاب الزهراء تعرف المعنى الكبير لآية الحجاب في القرآن، إذا نظرت إلى حجاب السيدة زينب تعرف المعنى الكبير في الحجاب في القرآن الكريم. إذا قرأت هذه الآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذه الآية صحيح نحن نقرأها، ولكن هل تحدث الإحساس الذي تحدثه قراءة الآية للرجل العظيم يقف بين الركن والمقام وجبرائيل عن يمينه صاحب العصر والزمان إمامكم، هذا هو اللي راح يقرأ هالآية هذه والعالم كله يسمعه وهو المضطر الذي يجاب إذا دعاه. إذا لاحظوا المسائل، الكلمة فيها معنى معبأة، إذا وصلت الكلمة إلى أقصاها إلى آخر درجة فيها ظهرت الحقيقة أمامكم واضحة. لذلك يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا بالفكر بالنظرية وعدلا في التطبيق الاجتماعي، فبالتطبيق لا يوجد ظلم أبدا، بالتطبيق تشوف أمير المؤمنين سلام الله عليه يسمع جنود معاوية يهاجمون نساء مسيحيات ويهوديات ومسلمات يجلس على المنبر يبكي، بالتطبيق تسمعون أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول والله لو أعطيت الأقاليم 7 بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعل. هذا التطبيق صدقا وعدلا، النظرية ما فيها خلل، العلم ما في خلل، لذلك يولد الإمام المعصوم وبين كفيه وعلى عضده وعلى جبينه الآية يكتبها الله بنفسه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. لذلك الله تبارك وتعالى يأخذ بأيدينا إلى هذا الواقع وإلى هذه الحقيقة حتى ننطلق كلنا أحبتي في هذا الاتجاه، في إحياء ذكرى الإمام الحسين سلام الله عليه، في إحياء شعائر الحسين، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب في العمل، ليس فقط في قلبي، أنا أحب الحسين في قلبي وأذكره على لساني، ولكن يجب أن أقوم بعمل للحسين سلام الله عليه، يجب أن أفكر بكربلاء، يجب أن أفكر بخط كربلاء أفكر بعاشوراء، هل يمكن هذا اليوم أن يتحول إلى يوم عالمي في كل العالم، في كل العالم الكرة الأرضية تحتفل بهذا اليوم الذي ضرب الرقم القياسي وقال عنه الإمام الحسن أنه لا يوم في الوجود يشبهه أبدا، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. وتكلم عنه الإمام الرضا سلام الله عليه وقال إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. أذل مو معناه هو العزيز استشعر الذل والهوان، لا، إنما الطريقة التي عوملوا بها، الطريقة التي كانت هناك هذه طريقة إذلال، وإن كان هو عزيز هيهات منا الذل. يقول أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه: ألا وإن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت. أحبتي لاحظوا هذا المعنى الكبير، لاحظوه جيدا، نحن نستطيع أن نكون مع الحسين هذه الليلة، الظاهر والباطن، السر والعلانية. السر وحده لا يكفي، السريرة وحدها لا تكفي، لا بد من العلانية أن تكون معها. فيأتي أهل البيت يبينون لك هذه الحقيقة، السريرة الإمام الحسين في قلبك موجود. ولذلك أنا أقول للأخوة دائما، أقول لا تقرأوا الحسين تبحثوا في تاريخ الطبري وابن الأثير، أقرأوا الحسين في قلوبكم، بمجرد أن تذكر الحسين تدمع عيناك. وهذا المعنى الكبير، إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. إذن هذه السريرة العلانية، الحسين سلام الله عليه يقول: أنا قتيل العبرة، ما ذكرني مؤمن إلا وبكى، لا يذكرني مؤمن ولا مؤمنة إلا وبكيا. أتأمل هذا العلن الظاهر. ولذلك الدمعة مع الأسف بعض الناس يستصغر الدمعة، تسمع مع الأسف أقول حتى على منابرنا تسمع واحد يصعد يقول: لا تكتفوا بالبكاء على الحسين، أو الحسين ما قتل من أجل البكاء. هذه الكلمة مؤامرة ضد الإمام الحسين، اسمعوها جيدا، لأنه البكاء بحد ذاته هو عمل. أنت عندما تبكي، الإمام الحسين يقول: أنا قتيل العبرة، ما ذكرني مؤمن ولا مؤمن إلا وبكيا. عندما تبكي تبين أنك مؤمن، الله يسجلك مؤمنا. عندما تبكي تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، والخروج من الذنوب هو عمل بحد ذاته، أن الواحد يغسل نفسه من الخطايا. الإمام الباقر: أنا ما لي شغل بالمخبرين الآخرين، وما عندي كلام مع المؤرخين الذين لا علاقة لهم بأهل البيت، أنا أخذ إيماني وعقيدتي وسلوكي وحياتي من أهل البيت، الله أمرني أن أخذ حياتي منهم، أمرني أن أحبهم، أذهب عنهم الرجس، طهرهم تطهيرا، وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فأنا عندي إمامي أبو جعفر الباقر سلام الله عليه، عندما يتحدث الإمام الباقر ويقول: والله إن دمعة واحدة على الحسين، يقسم بالله الإمام الباقر، لو وقعت على جهنم لأطفأتها. اتأمل العبارة هذه. ويقول الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه: من ذكرنا أو ذكرنا عنده ففاضت عيناه بمثل جناح ذباب من الدمع، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، لأنه أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالدمعة تنفع. فلا تسمع حبيبي لمن يقول هذا الكلام، أنه أو واحد مثلا يتحدث يقول الأسلوب العاطفي في قضية الطف، يجب أن نبين الواقع، الدمعة من الواقع، البكاء هو الذي يبين الواقع. إمامك أمير المؤمنين يقول: فارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. البكاء سلاح في المعركة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف على مسرح عمه حمزة وصار يبكي عليه وينشز وارتفع صوته في البكاء، وبكى على جعفر عندما قتل، ونزل من المنبر رسول الله صلى الله عليه وآله على المنبر ويحدث أصحابه، يحدث المسلمين بسير المعركة في مؤتة، يقول لهم والآن أخذ اللواء جعفر وهاجمهم جعفر، جعفر بن أبي طالب أخو الإمام عليه السلام الله عليه. ثم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول قطعت يمين جعفر، أخذ اللواء بشماله، قطعت شماله، ضرب على رأسه، وقع جعفر، ونزل رسول الله يبكي، وذهب إلى بيت جعفر وخرجت له أسماء زوجة جعفر وقال لها أخرجي أبناء جعفر، أخرجتهم، واحد منهم عبد الله زوج العقيلة زينب، يقول أنا كنت صغير رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله أخذني وأجلسني في حجره ويقبلني ويبكي ويمسح بيده على رأسي. هذا الذي يصنع باليتامى. علي بن أبي طالب سلام الله عليه على المنبر يذكر أصحابه ويبكي ويقول ما ضر إخواننا الذين سفكت دماؤهم بصفين ألا يكونوا اليوم أحياء يسيغون الغصص ويشربون الرنق، قد والله لقوا الله فوفاهم أجورهم. ثم ينادي ها أين عمار بن ياسر، أين ابن التيهان، أين ابن الشهادتين، ويبكي ويبكي ويطيل في البكاء أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن الطريق أمامنا أحبتي واضح. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذه الآية لها علاقة بأهل البيت وبشيعة أهل البيت، الذي لا يعرف الإمام هذا ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد وهو العارف بالإمام، ومنهم سابق بالخيرات وهو الإمام روحي فداه. الآن تأملوا العبارة ثلاثة حركات: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. إذا جئت بهذا المعنى إلى الحياة الاجتماعية بالنسبة لنا تسمع أمير المؤمنين علي سلام الله عليه يقول أما بعد فلا يرعين مرع، يعني يبقين على نفسه، فلا يرعين مرع إلا على نفسه. ثم قال شغل من الجنة والنار أمامه، اللي عند جنة ونار ويؤمن بهم شغل عن مشاكل الدنيا، يعمل لفكاك رقبته وخلاص مسؤوليته. شغل من الجنة والنار أمامه. ثم قال الإمام علي سلام الله عليه ساع مجتهد نجا، وطالب يرجو، ومقصر هوى في النار. هذول الثلاثة، أما العبارة. ثم قال ثلاثة واثنان، الإمام علي بن أبي طالب ثلاثة واثنان، يعني هاي خمسة أقسام المكلفون. الاثنان من هم يا أمير المؤمنين؟ قال ملك طار بجناحيه ونبي أخذ الله بيديه. لا سادس، ما في سادس آخر لهم، المكلفون خمسة، ثلاثة ذكرهم الإمام، هؤلاء غير معصومين، غير المعنى الذي ذكرته لكم، واثنان معصومان، ملك يعني إشارة إلى الملائكة، ونبي أخذ الله بيديه إشارة إلى الأنبياء والمرسلين وإلى الأئمة وإلى الزهراء روحي فداها، هؤلاء معصومون. لا سادس، ما في واحد سادس يأتي من المكلفين. ثم قال بأبي وأمي هلك هلك من اقتحم وردي من وقف أمامه، يشير إلى الإمام الذي يطلبها وليس من أهلها يتردى في نار جهنم، والذي يتقحمها من دون استحقاق يهلك ويهلك الآخرين، لأن القائد أشبه بالسفينة إذا غرقت أغرقت وأغرقت الناس، انكساره كانكسار السفينة. لذلك أحبتي هذه المناسبة العظيمة التي أمامنا ونحن فيها وهذه الليالي، ولذلك نفتح قلوبنا للإمام الحسين سلام الله عليه، ونسأل الله بحرمة الإمام الحسين سلام الله عليه أن يوفقنا للسير في طريق الحق، للعمل من أجل إيصال صوت الحسين إلى العالم، للعمل من أجل إيصال يوم الحسين لكل العالم لكل البشرية. كل واحد منكم الليلة يروح يفكر، يأخذ ورقة وقلم ويكتب، بالله عليكم اصنعوا هذا الذي أقوله لكم، فكروا كيف نخدم الإمام الحسين، ماذا نصنع لعاشوراء ليوم عاشوراء. إذا عندي قلم أكتب، إذا عندي فلوس ومال أستطيع أني أفتح فضائية من الفضائيات، أفتح إذاعة، أفتح مسرح للإمام الحسين، أشجع الناس بأن يذهبوا إلى كربلاء، لأن أعداء الحسين يحاولون أن يخلقوا جو من الرعب في كربلاء وفي العراق. فنحن إذا ركزنا على العراق وعلى العتبات المقدسة وحفظناها من هؤلاء الأراذل الأوباش، صدقوني أيها الأحبة، علما أنه ما كل ما صنعوا لا يمكن أن يحولوا بين الحسين وبين الناس وبين الزائرين وبين الإمام الحسين أبدا والله. في الطريق يقتلونهم، في البساتين يجلسون يتصيدونهم بالرصاص، وهم يأتون بالآلاف مئات الألوف، هالله هالله حسين وينه، هالله هالله حسين وينه، وجايين للإمام الحسين. وجينا ننشد كربلاء مضيعينها، بيها زينب قالوا ميسرينها، يسراها ولالها واحد فزع وشال حاد ضعونها بليل وقطع، جينا ننشد وين ابو فاضل وقع، ما تدلون الشريعة وينها، بس اشوفه والعتب مني يزود، واضرب فاضل على النخوة يجود، حق عذرة يقول مقطوع الزنود، وحال ملش الموت بيني وبينها. أرد نشديش كربلاء غن النزيل، إشلون ضعن الحرم شال بلادي ليل، إن كان قتيل يرتشبها العليل، بالمرض مشدوه ويانا ويانا. أرد نشديد جاوبين بالصحيح، ويان وقفت زينب وقامت تصيح. أرد نشديد جاوبين، حدثيني كربلاء، حدثيني عن زينب يا نور عيني. أرد نشديد جاوبين بالصحيح، ويان وقفت زينب وقامت تصيح، يا حسين يا كثر طايح جريح، انا امشي وعثر بالمطارين، مطارين يا هو منكم حسين، لما نسمع زاد الونين، انا حسين يا زينب انا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا الله 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 يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليه محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسولك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة، لا تنسوها، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. تذكرون الزهراء أحبتي؟ الإمام الصادق جالس في مجلسه، أبو بصير يحدث يقول دخل أبو هارون المكفوف قارئ يقرأ عزاء من أهل البصرة، يقول بمجرد أن بدأ يقرأ القصيد والشعر قام الإمام الصادق من صدر المجلس جلس عند الباب. يقول أنا سألت وقلت سيدي لما بدأ أبو بصير يقرأ أبو هارون المكفوف يقرأ أنت تركت مكانك بصدر المجلس وجلست عند الباب. قال يا أبا محمد لما بدأ أبو هارون يقرأ مصيبة جدي الحسين رأيت أمي فاطمة دخلت في المجلس، فأنا قمت احتراما إلها احتراما لها، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده. ما تسمعون صوتها الآن؟ ما تسمعون صوتها؟ أنا الوالدة والقلب الأفان ودور على ابني وين ما شاء، أولا على ابن المات عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان. وصلي على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصلي على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.